الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فقد ذكر العلماء أركان البيع فقالوا: أركان البيع أولا العاقدان، يعني البائع والمشتري، وثانيا الصيغة. وقد تكلمنا عن الصيغة في الدرس الماضي. وأما ما يتعلق بالعاقدين لأجل أن ينعقد البيع التي يسميها العلماء شروط الانعقاد، يصير العقد منعقدا شرعا وإلا كان باطلا. وذكروا شروط تتعلق بالعاقد وشروط تتعلق بالمعقود عليه. أما الشروط التي تتعلق بالعاقد فقالوا: أولا يشترط في من يعقد عقد البيع أو الشراء، أولا أن يكون العاقد جائز التصرف في أي بيع كان، البيوع عموما، هذه أصول يا إخواني في البيوع. لا نتكلم فقط عن البيوع العظيمة التي تجلب عشرات الآلاف، لا، ربما بيع يسير، بيع الأشياء اليسيرة، هذا اسمه بيع. شراء الأشياء اليسيرة، ما منا من أحد في يوم إلا ويبيع أو يشتري، إلا ويقوم بعملية البيع أو الشراء. قلنا البيع من الأضداد، يعني الشيء الذي له ضد، الشراء. ويستعمل البيع بمعنى الشراء، والشراء أيضا بمعنى البيع، بمعنى البيع. شرى يعني باع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ابتاع يعني اشترى، فهو من الألفاظ التي يسميها العلماء الأضداد. فباع تستعمل بمعنى اشترى، واشترى تستعمل بمعنى باع. شرى باع، وابتاع اشترى. فإذن أن يكون العاقد جائز التصرف، هذا أول شرط في العاقد، أن يكون جائز التصرف. طب كيف يكون جائز التصرف؟ كيف يكون العاقد جائز التصرف؟ قالوا: العاقد الذي هو جائز التصرف من جمع صفات أربع، تحققت فيه أربع صفات حتى يكون جائز التصرف، حتى يصح عقده. أولا الحرية، وثانيا البلوغ، وثالثا العقل، ورابعا الرشد. أولا الحرية، فلا يصح بيع العبد، كما مر معنا في كتاب العتق أن العبد لا يملك أن يبيع، لا يصح بيعه إلا إذا أذن له سيده. في صحيح البخاري وصحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا له مال، من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع. قال: من باع عبدا له مال فماله لبائعه، للبائع، مال العبد للبائع، إذن العبد ما يملك لسيده، فهو باع العبد يعني يبيع مال العبد. من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع، أن يقول المبتاع يعني المشتري، إلا أن يقول: أنا أشتري العبد وما يملك. ولكن إذا لم يشترط ذلك فالعبد يشترى وماله لمن باعه. إذن العبد لأنه لا يملك المال، لأن ماله ملك لسيده، والذي في يده ملك لسيده. فقالوا: حتى يكون البيع صحيحا لابد أن يكون العاقد جائز التصرف بأن يجمع صفات أربع. أولا أن يكون حرا، الحرية. ثانيا البلوغ، البلوغ. قالوا: لقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فاشترط الله تعالى لدفع أموالهم شرطين: الأول بلوغ النكاح، وثانيا الرشد. بلوغ النكاح يكون بسن البلوغ، وثانيا الرشد. قال ادفعوا إليهم أموالهم لليتامى إذا بلغوا النكاح وبلغوا الرشد. إذن لابد من شرطين: النكاح والرشد. وهناك فرق بين بلوغ سن النكاح وبين بلوغ سن الرشد، فرق. هناك أناس يبلغون سن النكاح لكن لا يبلغون سن الرشد، ومن الخطأ تسمية البلوغ. قال فلان بلغ سن الرشد، يعني إذا بلغ الحلم، هذا خطأ. فرق بين بلوغ سن الرشد وبين بلوغ سن النكاح. سن الرشد هو الذي السن الذي يحسن فيه التصرف، ربما يكون قد بلغ النكاح يعني بلغ الحلم وهو ابن 15 عاما لكن لا يحسن التصرف. فالله عز وجل اشترط شرطين: بلوغ النكاح وبلوغ الرشد. فإن آنستم، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، لا بد من شرطين: النكاح وبلوغ النكاح وبلوغ الرشد، فادفعوا إليهم أموالهم. فالله عز وجل جعل اشترط لدفع المال بلوغ النكاح وبلوغ الرشد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وهذا حديث صحيح. فقالوا خرج الصبي من هذا. وعلى هذا بدأ العلماء يتكلمون، مدام لابد من البلوغ، قال طيب هل ينعقد بيع الصبي أو لا؟ هل ينعقد بيع الصبي أم لا ينعقد؟ نقل بعض أهل العلم أن الصبي غير المميز لا ينعقد بيعه على قول الجمهور. قالوا لا ينعقد بيعه غير المميز. غير المميز يعني الذي لم يبلغ سن التمييز، صبي لا غير الرشد. التمييز في فرق بين الصبي المميز صبي غير المميز. الصبي غير المميز اثنين صبي، اثنين لم يبلغ الحلم بعد. الصبي المميز بعض العلماء حدها بسبع سنوات، وهو مروا أبناءكم بالصلاة أبناء 7. لماذا أبناء 7؟ لأنهم بلغوا سن تمييز يميز. قبل 7 سنوات لا يميز، 5 سنوات 4 سنوات لا يستطيع أن يضبط الأمور، لكن عند 7 سنوات يميز. فلذلك أمرنا أن نأمرهم بالصلاة عند 7. قبل ذلك لا يؤمروا، يعود تعويد. يرى الابن أباه يصلي، يؤتى بأحيان للمسجد لأنه لم يبلغ سن التمييز يميز. فقالوا الصبي المميز من بلغ 7 سنوات، 2 لم يبلغوا الحلم، المميز وغير المميز. لكن إيش الفرق بين الصبي المميز وغير المميز؟ قالوا الصبي المميز في البيوع هنا، غير المميز على قول الجماهير لا يصح بيعه ولا ينعقد، لا يميز أصلا. لو باع شيئا أو اشترى شيئا فلا يصح البتة. طيب أما المميز فهذا هو موضع الخلاف، هذا هو موضع الخلاف. الصبي المميز، نقول الصبي المميز هذا يحدث يوميا، إما أن يبيع وإما أن يشتري. قلنا عاقد، أنت بترسل ابنك للدكان، ابن 12 سنة، بقول له روح جيب لنا كرتونة بيض، بقول له روح اشتري لنا دجاج مثلا، روح اشتري لنا من الدكان كذا. هذا هو يباشر عملية البيع، يباشر عملية الشراء. وربما يبيع أحيانا، تجد أنه والله يبيع خضار مثلا، ابن 12 سنة، ابن 10 سنوات، هل يصح بيعه هذا أم لا؟ مدام قالوا لا ينعقد إلا أن يكون جائز التصرف، وجائز التصرف فيه 4 صفات: الأول الحرية، والثاني البلوغ. ذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وبه قال أبو ثور، قالوا لا يصح بيع الصبي، سواء كان مميزا أو غير مميز، سواء أذن له الولي أم لا، لأنه غير مكلف، لأنه غير مكلف. قال: فهذا أشبه الصبي غير المميز. فقال الشافعية: لا يصح بيعه غير المميز، المميز الصبي الذي لم يبلغ، يعني الصبي دون البلوغ، قال هذا بيعه غير صحيح، لا يصح بيعه، يعني لا ينعقد أصلا، يسموها شروط الانعقاد، هذه لا يصح، صبي لم يبلغ، فهذا غير مكلف، الله لم يكلفه، فكيف ينعقد بيعه وهو دون التكليف؟ وقال الحنابلة، الإمام أحمد وأبو حنيفة كذلك، والثوري، وكذلك نقل عن إسحاق، قالوا: يصح بيعه وشراؤه بإذن وليه. قال: الصبي المميز يصح بيعه ويصح شراؤه، لكن بشرط بإذن وليه، بإذن الولي، بإذن وليه يعني بإذن أبيه مثلا، أو بإذن من يتولى أمره، بإذن وليه. قال الإمام ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه: ويصح تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء فيما أذن له الولي فيه، فيما أذن له الولي فيه. إذن قال: يصح تصرف الصبي المميز بالبيع، يصح أن يبيع، ويصح أن يشتري، قال: فيما أذن الولي فيه، فيما أذن الولي فيه بإذن وليه. وذكروا في مطالب أولي النهى، قالوا: يصح في شيء يسير، وبعضهم قال: حتى لو كان غير مميز ما دام بإذن وليه. كيف يصح في الشيء اليسير؟ مثل قطعة حلوى، كل ولد عمره 5 سنوات غير مميز، وقطعة حلوى تباع 20 قرش، وأمامك أنت أعطيت الولد 20 قرش، قلت: اذهب هات قطعة الحلوى هذه، وعمره 5 سنوات، هذا بإذن وليه، أليس كذلك؟ أذن له، يعني تحت إشرافه أصلا. فالصبي هو الذي باشر هذا، لكنه مأذون له من قبل وليه وهو غير مميز، ابن 5 سنوات. فقالوا: إذا كان بإذن وليه وكان شيئا يسيرا فلا حرج في ذلك. لأنهم قالوا ردا على الشافعية، قال: ما دام كان بإذن وليه فكأن الولي هو العاقد وليس ذاك الصبي. لما واحد يضع ابنه، ابن 10 سنوات أو 12 سنة، وقول: يا ابني بيع هذا الصنف بكذا وأنا عندك أو أنا قريب منك، أو بيعه وحدك، فكأنه أذن له أن يتصرف فيه وأن يبيع بإذن وليه، بإذن أبيه. فقالوا: يصح. وهذا والله تعالى أعلم هو الأقرب الصواب. بعض العلماء جعلوا تصرفات الصبي المميز الذي لم يبلغ، جعلوه على 3 أنواع. قالوا: ما فيه منفعة خالصة له لهذا الصبي، مثل الهبة، واحد يعطي صبيا يهبه شيئا، صدقة، يوصي لصبي، مثل أن يوصي له شيئا، هذا صحيحة، لأن الأصل مراعاة المنفعة، يعني هذا الصبي هو الذي سينتفع. واحد قال: الهدي، أعطي هذا الصبي هدية، ما هي الهبة؟ هذه من العقود كذلك، لكن إيش قلنا؟ إيش عقود؟ إيش من عقود؟ التبرعات، وليست من عقود المعاوضات. الهبة، واحد يعطي واحد هدية، هذا عقد، هذا قل أهديتك قبلت، لكن هذا من عقود التبرعات. فقال: لأن فيه مصلحة لهذا الصبي فلا ذلك، على قول الجمهور منفعة خالصة له فهذه صحيحة. طيب، ما فيه ضرر خالص لهذا الصبي فلا يصح، مثل أن يهب من ماله دون إذن وليه، فهذا قالوا، ولسيما إذا كان شيئا كثيرا، ربما الصبي المميز الذي لم يبلغ ربما يهب هو يعطي من ماله دون إذن وليه، فقالوا هذا لا يصح، لأنه ليس أهلا للتصرف. والنوع الثالث قالوا هذا الصبي المميز ما تردد فيه الأمر بين المنفعة والضرر، مثل البيع، الشراء، الإيجار، الاستئجار، فقالوا هذا النوع من العقود إذا أذن الولي فعند ذلك إذن الولي يجبر النقص في الأهلية، مثل هذا بين منفعة وضرر، يعني ربما إذا باع أو اشترى ينتفع أو يتضرر. إذا استأجر الصبي المميز لم يبلغ الحلم، استأجر ولو شيئا يسيرا، قال ربما يتضرر، فقالوا إذا أذن الولي فلا بأس. وهذه هي تصرفات الصبي المميز على ثلاث أنواع: منفعة خالصة يجوز، ضرر خالص لا يجوز، تردد بين المنفعة والضرر، فإذا أذن الولي ولي الصبي يجوز تصرف الصبي. إذن قالوا أولا لا بد من الحرية، ثانيا البلوغ، ثالثا قالوا العقل. العقل، العقل، فالصبي أو المجنون، المجنون لا ينعقد بيعه، المجنون لا ينعقد بيعه، لا ينعقد بيع المجنون. واختلف العلماء في السفيه، في السفيه من هو السفيه في تعريف العلماء؟ قالوا السفه هو اختلال في العقل يصير صاحبه مختلطا، أحيانا حاله يشبه حال العقلاء، وأحيانا حاله يشبه حال المجانين. هذا تعريف السفيه عند الفقهاء، يعني هو عاقل كامل؟ لا. طب هو مجنون؟ لا. أحيانا حاله يشبه حال العقلاء، وأحيانا لا يحسن التصرف فحاله يشبه حال المجانين. فهل هذا ينعقد بيعه أو لا؟ لو باع شيئا السفيه ينعقد بيعه أو لا ينعقد؟ عند الشافعية قالوا لا ينعقد بيعه أبدا، لا ينعقد، سفيه هذا ما يحسن التصرف. وعند الحنابلة قالوا يصح في الشيء اليسير، يصح في الشيء اليسير، في الشيء اليسير. والسفيه أيها الإخوة عند ترجيح بعض العلماء قالوا له حالان: أن تغلب عليه أوصاف الجنون وعدم حسن التصرف فهذا الصحيح أنه لا ينعقد بيعه، أن يغلب عليه هذا الحال. والثاني أن يلحق بالعاقل حين تغلب عليه أوصاف العقلاء. بعض السفهاء، بعض المجانين بيظل يخربط ويخبص، عد المصاري بسم الله بتصير ما أشتره من أعقل الناس، بيضحك عليك، بتصير أنت بالنسبة له سفيه، بتحسنش التصرف، فعند المصاري بصحصح، نقول هذا لا ينعقد بيعه. فقالوا إذا كان حاله في حال يشبه العقلاء فقال هذا جائز التصرف، وبيعه صحيح وشراؤه صحيح. أما إذا كان حاله في الأغلب لا يشبه حال العقلاء فهذا لا يصح تصرفه، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى. إذن قالوا السفيه، إذن المجنون مطلقا لا ينعقد، السفيه على هذا التفصيل إذا كان حاله يشبه حال العقلاء في تصرفاته المالية ويحسن فهذا ينعقد بيعه، كذلك شراؤه. أما إذا كان يغلب على حال أوصاف الجنون وهو سفيه، وأحيانا يأتي عليه أحوال العقلاء لكن يغلب عليه أوصاف الجنون، ففي هذه الحالة لا يصح بيعه بل ولا ينعقد لا البيع ولا الشراء. اتكلم العلماء وهذا شيء غريب، يعني قالوا هل ينعقد بيع الأعمى؟ هذه مسائل أيها الأخوة فقهية ذكرت في كتب الفقهاء، ذكر النووي هذه المسألة وابن حزم، قال هل ينعقد بيع الأعمى؟ أو أن أعمى باع هل ينعقد بيعه؟ فعند الشافعية وابن حزم قالوا لا يصح بيعه ولا شراؤه ولا إجارته ولا رهنه، يعني لو قام بعملت رهن وعملت بيع وعملت شراء إجارة لا يصح. وقال بهذا القول ابن حزم، الشافعية وابن حزم قالوا ذلك. وأما الحنابلة والإمام مالك وأبو حنيفة الجمهور قالوا يجوز إذا وصفه له غيره، فقالوا يقوم الوصف مقام الرؤية، الأعمى يجوز يبيع شيئا يشتري شيئا؟ عند الجمهور قالوا إذا وصفه له غيره فيقوم الوصف مقام الرؤية، يعني وصف هذا الشيء، هذا فيه كذا، محاسنه كذا، هذا البيت كم غرفة، والدهان نوع كذا، والبناء نوع كذا، والمساحة كذا، وصفه له بالتمام. نقول بعد هذا لا يصح شراؤه ولا يصح بيعه؟ لا، وصف له كأنه رؤية. فلذلك إذا وصفه له غيره فيقوم وصفه له مقام رؤيته. وبهذا قول قال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، وهذا القول هو موافق أيها الإخوة لما عليه أصول الشريعة، أصول الشريعة. فإذا قالوا التصرفات أو العاقد أن يكون جائز التصرف، والجائز التصرف من جمع صفات أربع: أولا الحرية، ثانيا البلوغ، ثالثا العقل، ورابعا الرشد. الرشد قلنا الذي يحسن التصرف، لقول الله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فإن آنستم منهم رشدا، فقالوا رشد حسن التصرف، فأما إذا كان سفيها فقد مر الكلام في المسألة. إذن هذا ما يتعلق بالعاقد وشروط العاقد. طيب، وقالوا في الأمر الثاني في البيع والشراء، قال: أن يكون كل من المتعاقدين، أن يكون كل من المتعاقدين مالكا للمعقود عليه أو قائما مقام مالكه. كيف هذا؟ أن يكون كل من المتعاقدين البائع والمشتري مالكا للمعقود عليه، البائع يكون مالك للسلعة والمشتري مالك للثمن، أو قائما مقام مالكه، يعني أن يكون وكيلا، فإما أن يكون موكلا بالبيع أو هو صاحب السلعة، أو موكل بالشراء أو هو صاحب الثمن صاحب المال. قالوا: والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. قالوا: أي لا تبع ما ليس في ملكك من الأعيان. إن لم يكن مالكا أو وكيلا أو قائم مقام مالك فلا يصح. قال بعض الفقهاء، الوزير اليماني قال: اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه، اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له. قال: وأنه باطل، يعني شيء ليس عنده ويبيعه، قال هذا البيع باطل، يعني يتفق معه على البيع فيذهب فيشتريه له ثم يبيعه، فقال هذا باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وإذا بعت ما ليس عندك تصرفت في شيء لا تملكه، فيشترط أن يكون مالكا للسلعة والمشتري أن يكون مالكا للثمن. ذلك أتكلم عن مسألة يا إخواني، ألا وهي مسألة بيع الفضولي. بيع الفضولي، هل سمعنا بهذا النوع من أنواع البيع؟ نوع بيع اسمه عند العلماء بيع الفضولي. ما حكم بيع الفضولي؟ بيع الفضولي قالوا: بيع الفضولي هو من لم يكن وليا ولا أصيلا ولا وكيلا في العقد، أو من يتصرف، هو الذي يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي. يعني أنت وكلت ببيع هذا الشيء، باعه خلاص، هذا وكيل، توكل، وكلته بشراء هذا الشيء، اشتراه. طيب، واحد أنت جعلته يتوكل في شراء شيء فاشترى شيئا آخر، هذا شراء الفضولي. وكلته في بيع شيء فباع شيئا آخر، ما حكمه؟ هذا اسمه بيع الفضولي، بيع الفضولي. وتأملوا هذا الحديث اللي هو عمدة من أجاز بيع الفضولي، حديث عروة بن أبي الجعد البارقي: النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة، النبي أعطاه دينارا ليشتري له به شاة، قال فاشترى له به شاتين، اشترى بالدينار شاتين. النبي وكله بماذا؟ شاة. دينار اشتري بها شاة، هو كم اشترى؟ شاتين. هذا ايش اسمه؟ فضولي، تصرف بغير إذن صاحب المال. لا، مش فقط اشترى شاتين، قال فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار، باع إحداهما بدينار، تصرف تصرف آخر نباع، فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسله ليشتري شاة بدينار، اشترى بدينار شاتين وباع شاة بدينار، فجاء بالدينار وجاء بالشاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، قال فكان هذا الرجل لو اشترى التراب لربح فيه، لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لو اشترى التراب لربح فيه. هذا الصحابي ايش اسمه؟ عروة ابن أبي الجعد البارقي، عروة ابن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكله يشتري شاة بدينار، اشترى بدينار واحد شاتين، باع شاة بدينار فجاء بدينار والشاة. بس انتبه، بعض الناس بتشاطر، بقول انت وكلتني شاة بدينار، هاي الدينار وهذه الشاة، فيعطيه الشاة يقول هذه الشاة مش يتوكلني بدينار والدينار إليه ربح، يجوز هذا؟ هذا أيها الإخوة يحدث عند كثير من الناس، بقول والله فلان وكلني أشتري له كذا بمئة دينار، والله أنا رحت على المحل وتشاطرت جبتها بثمانين دينار، نفس السلعة اللي وصلني عليها جبتها بثمانين دينار، فقلت له تفضل هذه السلعة وحطيت بجيبتي عشرين دينار، يجوز شيخ؟ لا يجوز، إلا أن يأذن صاحبها. أنت وكيل ولست أصيل في صاحب المال، أنت موكل، أنت لا يجوز لك. ذاك الصحابي ما خبأ الدينار وقال هذه الشاة، وأنا بشطارتي وبتعبي اشتريت شاتين بدينار وبعت أيضا شاة بدينار فجئت بدينار وشاة، فلا يجوز أيها الإخوة. هذا ربما يحدث من كثير من الناس، إن واحد يوكله بشراء شيء ويكون هو وكيل وليس أصيل، يوكله بشراء شيء، أقول والله تعال جيب لي هذا الشيء وأدفع لك ثمنه، فبقول أنا والله جبت له يا بأربعين وزدت عشر دنانير مني، قلت له بخمسين، هذا لا يجوز إلا أن تعلمه، قلت له أنا السلعة بأربعين، ترى أنا تشاطرت وجبتها بأربعين وهي أصلا ثمنها خمسين، فأنا ربحت منك عشرة، أعلمه. أو قل له والله أنت قلت لي اشتري هذه بمئة وأنا بجهد ومساومة اشتريتها بثمانين وبدي أخذ العشرين، إن قل لا أذن لك، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الرجل بالبركة، فقال الذين استدلوا قالوا هذا فيه جواز بيع الفضول، هذا قول الأحناف والمالكية وقول الإمام القرطبي والإمام أحمد في إحدى روايتين عنه، قال هذا فيه جواز بيع الفضول. ليش؟ قال الصحابي النبي ما أذن له لا بأن يشتري شاتين ولا أن يبيع شاة، كل هذا ما أذن له وتصرف دون إذن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الذين خالفون في بيع الفضول ردوا عليهم بردود، نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.